بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فنواصل درسنا هذه الليلة في كتاب عمدة الأحكام للحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى، وهذا هو الدرس 92. قال الحافظ: كتاب الحدود. والحد من حيث اللغة هو المنع، والحدود حواجز وموانع من ارتكاب المحرمات في دين الله تعالى، فهي تمنع من فعل المحرم الذي حرمه الله تعالى واتقائه. إذن هي عقوبات مقدرة شرعا على من ارتكب معصية تمنعه هذه العقوبات من الوقوع في مثلها، أو تؤدبه على ذلك. والحدود كما أنها زواجر، فهي أيضا جوابر للكفارات. فمن ارتكب ذنبا كالزاني مثلا ثم أقيم عليه الحد، فهذه كفارة له عند الله تعالى. ولذلك صارت الحدود نعمة من نعم الله تعالى على كثير من الناس، تمنعهم من المعاصي إذا فقهوا في دين الله تعالى وخافوا تخطي هذه الحدود وعصيان الله تعالى. فمنهم من قد يقع في حد دون الموت فيندم ويستقيم بعد ذلك، وهكذا ينبغي استشعار حدود الله تعالى. والحدود التي تقام إنما يقيمها ولي الأمر الإمام، فهي واجبة عليه إقامتها، وله أن ينيب فيها من شاء، ويحرم الشفاعة في الحدود. فقد جاء على لسان النبي عليه الصلاة والسلام أن من شفع في حد من حدود الله فهو ملعون، قال: لعن الله من حالت شفاعته دون حد من حدود الله. والحديث عند أبي داود. وهكذا قال: إذا بلغت الحدود فلعن الله الشافع والمشفع، هذا عند الإمام مالك في الموطأ. وفي إقامة الحدود صلاح للعالم جميعا ونجاة من الفساد ونجاة من الشر واطمئنان للأمة. فينبغي تحكيم شرع الله تعالى وإقامة الحدود كما أمر الله وبين رسوله صلى الله عليه وسلم. قال الحافظ: الحديث الأول عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: قدم ناس من عكل أو عرينة فاجتووا المدينة، فأمر لهم النبي صلى الله عليه وسلم بلقاح، وأمرهم أن يشربوا من أبوالها وألبانها، فانطلقوا، فلما صحوا قتلوا راعي النبي صلى الله عليه وسلم واستاقوا النعم. فجاء الخبر في أول النهار فبعث في آثارهم فلما ارتفع النهار جيء بهم فأمر بهم فقطعت أيديهم وأرجلهم من خلاف وسمرت أعينهم وتركوا في الحرة يستشفعون فلا يشفعون. قال أبو قلابة: فهؤلاء سرقوا وقتلوا وكفروا بعد إيمانهم وحاربوا الله ورسوله. أخرجه الجماعة قال: اجتوت البلاد إذا كرهتها وإن كانت موافقة، واستوبعتها إذا لم توافقك. هذا الحديث حديث عظيم، فيه بيان أن أناسا في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام من قبيلتي عكل قال أو عرينة، هذا قيل شك من الراوي، لكن جاء في أحاديث أخرى التصريح أنهم من عكل، من قبيلة عكل ومن عرينة، قيل من عكل أربعة ومن عرينة ثلاثة أو العكس. جاءوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام يرجون الإسلام ودخلوا الإسلام، لكن في مكوثهم في المدينة اجتووا المدينة، أي بمعنى كرهوا المدينة، حيث أنهم أصابتهم بعض الأمراض استوبؤوها، أي لم توافق طبيعتهم، فصار عندهم شيء من المرض في الباطن فتأثروا بذلك المرض. فأمر لهم الرسول عليه الصلاة والسلام بلقاح من الإبل عند راعي من رعاة الإبل في الصدقة من أموال الزكاة، أن يشربوا من ألبانها وبولها، يخلط شيئا من البول على اللبن فيشربه المريض بمثل هذه الأمراض الباطنية. وهذا بأمر الرسول عليه الصلاة والسلام، فدل على أن بول الإبل وما يؤكل لحمه أنه طاهر. قال: وأمرهم أن يشربوا من أبوالها وألبانها، فانطلقوا مع الراعي يشربون، فلما صحوا وتقوت أجسامهم وانتفى المرض عنهم قتلوا الراعي الغنم. انظر إلى كيف تحول هؤلاء إلى عدوان، رفق به النبي عليه الصلاة والسلام وأراد لهم الخير، لكنهم أرادوا بأنفسهم شرا فقتلوا الراعي واستاقوا النوق في غنيمة دنيوية هكذا، واستاقوا النعم، أي هربوا بالإبل بعد أن قتلوا الراعي وسملوا أعينه وفعلوا المنكر العظيم وارتكبوا الذنب. وقيل أنهم كما سيأتي في الحديث أنهم ارتدوا عن الإسلام. فلما جاء الخبر في أول النهار إلى النبي عليه الصلاة والسلام بفعلهم الشنيع، بعث في آثارهم من يقبض عليهم ويعيدهم إلى المدينة إلى عند الرسول عليه الصلاة والسلام ينظر في حالهم. فلما ارتفع النهار جيء بهم، يعني ألقي القبض عليهم فجيء بهم أسرى، فأمر بهم النبي عليه الصلاة والسلام فقطعت أيديهم، لأنهم فعلوا منكر عظيم، و هؤلاء من البغاة الذين يبغون في الأرض الفساد فيقطعون السبل ويقتلون ويفعلون. فقطعت أيديهم وأرجلهم من خلاف، كما جاء في كتاب الله تعالى العقاب عليهم. قال تعالى: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله، هؤلاء حاربوا الله فارتدوا عن الإسلام، حاربوا الرسول، اعتدوا على الرعاة، على المسلمين. قال: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا. فساد عظيم هذا، أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفم الأرض، ذلك هذا هو الجزاء، ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. فقطع الرسول عليه الصلاة والسلام أيديهم وأرجلهم من خلاف، أول عقوبة. وسمرت أعينهم، أي كحلت بالمسامير المحماة في النار، لأنهم فعلوا بالراعي كذلك، فكان لابد أن يفعل بهم كما فعلوا بالراعي. وتركوا في الحرة يستشفعون أن يسقوا من ظمأ شديد ومما لقيوا من العذاب، فلا يسقون، تركوا في هذا العذاب الشديد وهم يستقبلون الموت، لأنهم فعلوا ذلك بالراعي ونكلوا بعهد الرسول والإسلام وارتدوا عن الإيمان، فهذه عقوبات شديدة. فصاروا ينزفون دما، ولم يجعل في أيديهم من الزيت الحار ما يوقف الدماء حتى يموتوا. قال أبو قلابة: فهؤلاء سرقوا، أول عقوبة هذه، سرقوا الإبل، نعم، وقتلوا الراعي ثانيا. قال: وكفروا بعد إيمانهم، هكذا ثالث عقوبة عظيمة هذه، تسعق تردة. ورابعا: وحاربوا الله ورسوله، حاربون الدين، دين الإسلام. وكما قال الحافظ أخرجه الجماعة: اجتوت البلاد، أي كرهتها وإن كانت موافقة، يعني بمعنى كره المكوث فيها. واستوبعتها، أي لم توافق طبيعة يعني الإنسان فيبرض. إذن هذا حديث عظيم، حديث أنس في من قدم من عكل وعرينة وفعلوا هذا الذي فعلوه، وأقام عليهم الرسول عليه الصلاة والسلام حد البغاة الذين يبغون في الأرض فسادا. في هذا الحديث فوائد كثيرة، فيه بيان حد قطاع الطريق الذي جاء حكمه في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وفي الآية في عقوبتهم أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف، هذا قيل للتخير، قيل يعني يرى ولي الأمر ما يكون من هذه العقوبات لهم مقابل ما فعلوا من أنواع الجنايات، فلذلك فعل بهم ذلك الرسول عليه الصلاة والسلام. وأيضا هذه عقوبات تكون شنيعة بمثل هؤلاء تأديبا لهم، وحتى يعتبر من سوّرت لنفسه بشيء من ذلك. أيضا في الحديث مشروعية استعذاب الهوى واجتناب الوخام، أي من وقع في بلاد ويعني حصل عنده شيء مرض عليه أن يبحث عن الصحة في موضع آخر. وفي أيضا أن الإنسان ضعيف وقد تعتريه الأمراض، فعليه بالبحث عن ما يشافيه من ذلك. أيضا في الحديث مشروعية التداوي إذا حل المرض. وفيه أيضا أن أبوال الإبل وألبانها تخلط وتسقى نوع من المرض وهو أمراض الباطن كما قيل، وفي ذلك شفاء عظيم بينه رسول الله صلى الله عليه وسلم ويعني ذلهم عليه، ولا زال الناس يتعاطون هذا العلاج كلما احتاجوا إليه. وأيضا في الحديث أن الصلب يعني لمن ارتكب جريمة حق يقوم به ولي الأمر، وتقطيع الأيدي والأرجل وغيره مما جاء في الآية، وكما يرى ولي الأمر أهمية ذلك، وعلى قدر ارتكاب الجرم ينفذ فيه الحكم. أيضا في الحديث أن فيما ينبغي على الإنسان أن يحذر من فعل الذنوب والمعاصي. نعم، وهكذا ينبغي اتقاء هذه أحكام التي يعني تكون شرا، ولا بد من إقامة الحدود لردع أهل الشر بكل أنواعهم. ثم قال الحديث الثاني عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني رضي الله عنهم، أو رضي الله عنهما راوي الحديث أبو هريرة وزيد بن خالد، قال أنهما قالا: إن رجلا من الأعراب أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أنشدك الله إلا قضيت بيننا بكتاب الله. فقال الخصم الآخر وهو أفقه منه: نعم، فاقضي بيننا بكتاب الله وأذن لي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قل. فقال: إن ابني كان عسيفا على هذا فزنى بامرأته، وإني أخبرت أن على ابني الرجم، فافتديت منه بمئة شاة ووليدة، فسألت أهل العلم فأخبروني أن ما على ابني جلد مئة وتغريب عام، وأن على امرأة هذا الرجم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله، الوليدة والغنم رد عليك، وعلى ابنك جلد مئة وتغريب عام، واغد يا أنيس لرجل من أسلم يقال له أنيس على امرأة هذا، فإن اعترفت فارجمها. فغدا عليها فاعترفت، فأمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجمت. العسيف الأجير. هذا الحديث أيضا فيه بيان حدود الله تعالى في حال الزنا الذين يفعلون الزنا، وهو من المحرمات العظيمة وفساد في الأرض، فينبغي الحذر منه وعقوبته شديدة، لأنه من الجرم الشديد، لأنه من الجرائم العظيمة، من ثلاث جرائم، من أكبر الجرائم في الإسلام وفي دين الله تعالى، وهي كما قال الله تعالى في سورة الفرقان: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر، هذا كفر شرك، ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق، هذا الثالث قتل بدون حق، ولا يزنون، هذا الثالث، هذه عقوبات شديدة، فولهم عليهم عذاب شديد إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا، فأولئك يبدل الله سيئات وحسنات أو تقام عليهم حدود. إذن هذا الحديث فيه بيان، قال الرواه راوي الحديث أبو هريرة وزيد بن خالد أنهما قال: إن رجلا من العرب من البادية، وأهل البوادي تحصل عندهم كثير من الأمور التي فيها جهل بحدود الله تعالى. أتى يا رسول الله، أي جاء إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، فقال يا رسول الله، أحدهم قال يا رسول الله أنشدك الله إلا قضيت بيننا بكتاب الله. الرسول لا يقضي إلا بكتاب الله، لكن هذا من جهلي قال هذا كلام. فقال الآخر، فقال الخصم الآخر أي الذي جاء معه، وهذا أفقى، قال وهذا أفقى من الأول، وهذا أفقى منه. لما أفقى؟ لأنه قال إذن لي لأتكلم، قال نعم فاقضي بيننا بكتاب الله وأذن لي، أي أذن لي أن أقول ما الذي حصل بيننا من قضية أريد حكمك فيها يا رسول الله. فقال النبي عليه الصلاة والسلام قل، أذن هو يتكلم. فقال النبني أي ابنه الأجير، الأجير الذي هو يعمل عسيفا أي أجيرا عند هذا، عند هذا الذي هو خصمه، يعني يعمل عنده عمل الخادم كما يقال اليوم أو العامل في المنزل وفي حوله أيضا من يعني راعي الإبل والنظر في حال البيت. فإذا هو عسيف أجير داخل على البيت وخارج ويتعامل مع الناس. والمصيبة هذه التي حلت بالأمة وظهر فسادها حتى اليوم، أن يأتون بالأجراء من الرجال يريدون على البيوت ويقتلون بالنساء، وهذا جرم عظيم وفساد عظيم، وانتشر هذا في زماننا هذا، نسأل الله السلامة والعافية. وكذلك من نوعه أن تأتي بخادمة في بيتك ترد على الذكور والإناث والشباب، وربما خلا بها الرجل، ومن هذا فساد عظيم لا شك في ذلك، نسأل الله السلامة والعافية. قال إن ابني هذا كان عسيفا على هذا أي أجيرا عنده، فزنى بامرأته. انظر هذه جريمة، زنى بامرأة الرجل، يعني خلا بها وربما شببها أو شببته فوقع في الزنا، نسأل الله السلامة والعافية. وإني أخبرت على أن على ابني الرجم، أخبر من الناس لا يفقهون في دين الله شيء، قالوا والله ابنك هذا لابد أن يرجم حتى يموت. وهكذا تجد الناس يتطاولون في الفتوى، نسأل الله السلامة والعافية. ولا ما ينبغي أن يقال هذا الكلام إلا يقوله العلماء ويقوله رسول الله عليه الصلاة والسلام إذا حضر. فقال فافتديت مئة، فافتديت منه بمئة، يعني اتفق مع هذا الذي يعني فعل بزوجته، واتفق مع أن يدفع مئة من الإبل وعبد أمه مقابل يعني أن لا يقام، أن لا يرجم ابنه في هذه المعصية. قال فسألت أهل العلم، لكن هذا الرجل سأل أهل العلم بعد ذلك، وهذا الذي ينبغي. فأخبروني، أخبروه بالحق، ما هو؟ إنما على ابني جلد مياه، لأنه ليس بمحصن، إنما هو لم يتزوج بعد ولم يطعم الحلال الذي من طعمه وزنا يكون من المحصنين فيقام عليه حد الرجم حتى الموت. قال فأخبروني أنما على ابني مئة، يعني مئة جلدة، وتغريب عام أي يغرب يبعد من الموضع الذي ارتكب فيه جريمته، وأن على امرأة هذا الرجم لأنها محصنة لأنها زوجة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده، أقسم الرسول عليه الصلاة والسلام، والذي نفسي بيده والله تعالى لأغضين بينكما بكتاب الله، الوليدة والغنم رد عليك، لا حاجة لنا فيها، خذها أنت رد عليك لأنها حكم باطل، وعلى ابنك جلد مئة، هذا الحكم الشرعي، تجلد مئة لأنه غير محصن، والزاني وزاني فجلد كل واحد منهما مئة جلدة، هذا غير محصن، وتغريب عام بمعنى يغرب يبعد من الموضع الذي على نظر الولي الأمر وما ينبغي أن يحتاط فيه في مسألة التغريب. وقدوا يا أنيس، هذا أنيس رجل من الصحابة حضر، فأمر الرسول قال أقدوا إلى، يعني وهو من قبيلة أسلم، إلى امرأة هذا، فإن اعترفت فارجمها، يعني اذهب إليه فانظر هل تقر بهذا أو لا. قال فغدا عليها فاعترفت، اعترفت بالزنا فأمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجمت. وهنا لم يأتي الاعتراف إلا أنه مرة واحدة، لم يذكر أربع اعترافات كما سيأتي في بعض الأحاديث بعد ذلك، وإنما يكفي الاعتراف مرة واحدة. فلما اعترفت رجمت لأنها امرأة محصنة، ويعني من أحصن من الرجال أو النساء إذا زنى يقام عليه الحد، وهو الرجم حتى الموت. نعم، وهذا حديث عظيم ينبغي يعني أخذ الفوائد منه، وفوائده كثيرة. فيها إن حكم الرسول عليه الصلاة والسلام حكم بكتاب الله تعالى وشرع الله تعالى وما أنزل عليه من السنة المباركة عليه الصلاة والسلام. أيضا فيه أن البكر إذا زنى إنما يولد ويغرب، وأن الثيب يرجم حتى الموت. وأيضا فيه غلظة الأعراب حتى أنهم يعني لا يفقهون الحديث مع النبي عليه الصلاة والسلام بعضهم. أيضا في الحديث أنه لا بأس من القسم كما أقسم الرسول عليه الصلاة والسلام. أيضا أنه لا يجوز المعاوضة في تعطيل حدود الله تعالى، إنما لابد من إقامة الحدود. وأنه أيضا في الحديث أنه إذا عاوض على باطل وحدود الله فإنه رد عليه لا يقبل منه. وهكذا فيه فضل أهل العلم وينبغي الرجوع إليهم، وفيه خطر الجهال الذين يتكلمون في أمور الدين دون علم. وأيضا فيه جواز التوكيل في إقامة الحدود كما فعل الرسول وأرسل هذا الصحابي أنيس لإقامة الحد. أيضا كذلك فيه خطر الأجراء كما بينا آنفا. وهكذا الذي ينبغي الإنسان أنه يسأل في أمور دينه. وأيضا في الحديث إقامة شرع الله تعالى على ما بين الله ورسوله، وهذا الذي يكون فيه إقامة شرع الله وفيه الأمان على الأمة في حال الأعراض وفي كل شيء. ثم قال الحديث الثالث عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني، أيضا هما اللذان رواه الحديث الماضي. قال سئل النبي عليه الصلاة والسلام عن الأمة إذا زنت ولم تحصن، قال إن زنت فجلدوها، ثم إن زنت فجلدوها، ثم إن زنت فجلدوها، ثم بيعوها ولو بضفير. هذا أيضا الحديث حديث عظيم فيه بيان الأحكام الشرعية. من هذه الأحكام أنه النبي سئل عليه الصلاة والسلام عن الأمة، أي يعني الخادمة التي هي الأمة التي مملوكة ملك اليمين، ملك اليمين أمة عبدة، إذا زنت ولم تحصن، أي يعني بمعنى أنها فعلت الزنا، فعلت الزنا ولم تتقي فعل ذلك. وهذه الأمة شأنها شأنها حقير بين في مجتمعات يعني الأحرار، ولذلك عقوبتها عقوبة المحصنة وغير المحصنة سواء، بأن يعني يقام عليهما حد واحد، لا فرق بين يعني المحصن وغير المحصن منهن. وهكذا أيضا العبيد أو الإماء. قال عن الأمة إذا زنت ولم تحصن، قال إن زنت، أي إذا فعلت الزنا، هذه أمتك إن فعل الزنا فجلدها. طيب تجلد نصف ما تجلد عليه الحرة الذي هو 100 جلدة، فهنا تجلد 50 جلدة. طيب هذا فعلته المرة، ثم زنت مرة أخرى، قال جلدها أيضا 50 جلدة أيضا، ثم إن زنت أيضا فجلدها المرة الثالثة تأديبا لها. ثم إذا فعلت ذلك بعد ذلك قال فبعها ولو بضفير، يعني هذه لا خير فيها، الذي تتبرزت على فعل الموبقات فبيعها، وإذا بعتها والناس علموا لا يشترونها إلا بأرخص الأثمان، هذا معنى أنها ولو بضفير لأن السعر سيقل إذا علم الناس بحالها في فعل هذه الموبقات. فيشمل هذا المحسن وغير المحسن ذكرا وأنثى من العبيد والإماء كما ذكر أهل العلم. قال ابن شهاب ولا أدري أبعد الثالثة أو الرابع، قال بيعها يتخلص منها. وهنا لابد في حال بيعها أن يبين ما عندها من العيب حتى لا يغش المسلم، لا يغش المسلم وإنما يبين حالها، فلعل الذي يشتريها يتنبه في ذلك. وهكذا إذن هنا حد الزنا في الإماء والعبيد هو الجلد وليس الرجم، لا في الذكور ولا في الإناث. وهذا ما جاء في الحديث بيانه في قوله تعالى فإذا أحصن فإن أتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات، لو نصف العقوبة في الرجم. وهكذا أيضا الرجال، وقال يعني فإذا أحصن فإن أتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات، يعني ما على المحصنات من العقوبة. وهنا العقوبة تكون بالرجم، تكون بيه بالجلد لا بالرجم. قال من العذاب أي من الجلد، وهو جلد 50 جلدة، لأن الجلد هو الذي يتبعض وينصف، أما الرجم لا مجال لتنصيفه. والمحصن كما علمنا هو الذي أتم الله عليه نعمة الزواج ثم وقع في المحرم بعد يعني أن أحصنه الله تعالى ومن عليه بالنكاح. وهكذا ينبغي إقامة الحدود، وينبغي المسلم أن يتمسك بحدود الله تعالى ويتقي الله تعالى. قال الحديث الرابع نبي هريرة رضي الله عنه أنه قال أتي برجل من المسلمين، أتي برجل من المسلمين رسول الله صلى الله عليه وسلم، جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد فناداه يا رسول الله إني زنيت، فأعرض عنه فتنحى تلقاء وجهه، فقال يا رسول الله أي يا رسول الله إني زنيت، فأعرض عنه رسول الله حتى ثنى ذلك عليه 4 مرات، فلما شهد على نفسه 4 شهادات دعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أبك جنون؟ قال لا. قال فهل أحصنت؟ قال نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذهبوا به فارجموه. هذا الحديث حديث مشهور، وهو حديث الصحابي الجليل رضي الله عنه ماعز الأسلمي، حيث وقع في زنا وقد أحصن، فذهب إلى من كان عنده من يعاشره فقال اذهب إلى النبي عليه الصلاة والسلام يدعو لك بالغفران. وجاء إلى النبي وعلم أن هناك إذا اعترف سيرجم حتى الموت، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الحديث قال يا رسول الله إني زنيت فأعرض عنه الرسول، أعرض منه يعني كأنه ما يريد أن يسمع من هذا الكلام. قيل أن الإنسان إذا زنى وفعل هذا المنكر وهو قد أحصن فإنه إذا فدى نفسه بالرجم فهذه كفارة له، وإن أخفى على حاله وتاب إلى الله توبة نصوح يقبل الله توبته، لما جاء في الآية التي سبقت معنا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئات حسنات. فكأن النبي عليه الصلاة والسلام أعرض عنه حتى ينصرف فيتوب، وإلا إذا تأكد النبي عليه الصلاة والسلام أنه يعني فعل هذا وأقر على نفسه فإنه يقيم على الحد كما سيأتي معنا. قال فتنحى تلقاء وجهه، يعني ما لرسول منه كذا يأتي من الجهة الأخرى رسول الله، فقال يا رسول الله إني زنيت فأعرض عنه المرة الثانية ثالثة نعم حتى ثنى ذلك عليه 4 مرات ويشهد يقول نعم يا رسول الله زنيت، يا رسول الله زنيت 4 مرات. فلما شهد على نفسه 4 شهادات، هذه مثل الذي يعني يتهم أحد بالزنا، يرمي أحد يعني ممن ليس يعني ممن لم يفعل هذا، يتجرأ عليه كما يتجرأ بعض يعني من ابتلاه الله تعالى بالطعن في والرجم في 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 حال الناس، يقول هذا فلان زنى، أربع شهداء تأتي بهم أن هذا زنى وأنك رأيت هذا الفعل وثبت عليه، وإلا تجلد، تجلد جلد الرجم، أو أربع شهادات، جلد 80 جلدة، أو يأتي بأربع شهادات. فهنا إذا شهد على نفسه، جاء في هذا الحديث أنه يعني إذا ذكر أربع مرات قام له، وإلا يكفي مرة كما مر معنا في الحديث الماضي، ما يكفي مرة لو أقر بذلك. لكن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يتعجل في حتى قال أربع مرات، فلما شهد على نفسه أربع شهادات دعاه رسول الله، أي دعاه مرته، فقال إن أبيك جنون، يعني بك شيء؟ وقيل إنه سأل من أصحابه قال به، قالوا يا رسول الله ما علمناه إلا عقل الناس، قال لا، فقال أحصنت، يعني تأكد منه محصن، يعني قد تزوج، قال نعم. وجاء في بعض الروايات قال استنكهوه، أي شموا فيه، شموا يعني خذ ريح من 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 فيه لعل به سكر، قال ما به شيء الذي استمه. وهكذا قرره الرسول بأنه وقع في الزنا، فأقر وصرح بذلك، فلا ريب ولا شك، فأمر بإقامة الحد عليه، وهو حد الرجم حتى الموت. قال ابن شهاب فأخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن سمع جابر بن عبد الله يقول كنت في من رجمه، هذا الصحابي حضر جابر بن عبد الله، قال كنت في من رجمه فرجمناه بالمصلى، أي مصلى العيد، فلما أدلغته الحجارة، أي اشتدت عليه وأوجعته، هرب يريد الفكاك، فأدركناه بالحرة فرجمناه حتى مات. وجاء في بعض الروايات أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال لو أنكم تركتموه أو كما جاء عنه صلى الله عليه وسلم. إذن هذه هذا الحد على من فعل الزنا وهو محصن. وفي الحديث فوائد كثيرة، وشرها وبيان حكم الزاني المحصن، وهكذا أن الزاني المحصن يقام عليه حد. نعم، وهذه آية في كتاب الله كانت نسخت كما جاء عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، الشيخة والشاق إذا زنيا فأقيم عليهم حد، لكن نسخت وجاء الحكم بعد ذلك في السنة ثابت. نعم، إذن هذا حكم الله تعالى الذي ينبغي أن يقام على السيد والحقير والشريف، أمر الله لابد أن يرفع، يعني حتى يعني يحمى المجتمع من فعل الفواحش. فأمر الرسول برجمه ورجم رجمه الصحابة رضي الله عليهم، وإذا رجم يصلى عليه ويدفن، لأنه يعني قد كانت هذه طهارة له. هذا أيضا يعني من فوائد الحديث أن يعني المجنون لا تقام عليه حد، ولا السكران أيضا، ولا القاصر يعني الذي أيضا يعني ما بلغ سن الرشد، كل هؤلاء لا يقام عليه الحد. وأيضا لابد قبل إقامة الحد استفصال عن الأمر الذي وقع فيه حتى يتبين يعني وتجلى أمره أنه ممن يقام عليه الحد، سواء كان يعني بالرجم أو غيره. أيضا الحديث أنه يجب على المحصن الرجم كما جاء معنا في الحديث، وأيضا أن أيضا من يعني ما جاء في هذا الحديث من فوائد أنه إذا ثبت الزنا بالإقرار فإنه يقام على من أقر ولو مرة واحدة كما مر معنا في الحديث الذي مضى. أيضا في الحديث لابد من بيان التصريح لمن أقر أن يكون زنيت، أن يقول زنيت، وأن يكون يعلم ما يقول حتى يعني يكون إقامة الحد عليه جليا واضحا. ثم قال الحافظ الحديث الخامس عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال إن اليهود جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكروا له أن امرأة منهم ورجلا زنيا، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما تجدون في التوراة في شأن الرجم؟ فقالوا: نفضحهم ويجلدون. قال عبد الله بن سلام كذبتم فيها آية الرجم، فأتوا بالتوراة فنشروها، فوضع أحدهم يده على آية الرجم فقرأ ما قبلها وما بعدها، فقال عبد الله بن سلام: ارفع يدك، فرفع يده فإذا فيها آية الرجم، فقال: صدق يا محمد. فأمر بهما النبي عليه الصلاة والسلام فرجما. قال: فرأيت الرجل يجثى على المرأة يقيها الحجارة. هذا الحديث حديث فيه بيان يعني أن شرع الله تعالى الذي جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم هو شرع من قبلنا، وخاصة اليهود، لكن اليهود قوم بغاة وقوم أصحاب باطل لا يقيمون حدود الله تعالى. فلما زنيا الرجل والمرأة من اليهود علموا أن الرسول يحب يعني التخفيف وأنه نبي الرحمة، فقالوا: نذهب إليه لعله يعني يجعل العقوبة يعني بدل الرجم يكون الجلد. فجاءوا للنبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في الحديث أنهم جاءوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكروا له أن امرأة منهم من اليهود ورجل زنيا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما تجدون في التوراة؟ لأن الرسول يعلم أن التوراة ستكون تضمنت بالحق مما تضمن بشرع الله. ما تجدون في التوراة في شأن الرجم، في شأن الرجم يعني في ترجم أو لا ترجم هذه؟ فقالوا يعني نفضحهم. لا، ما قالوا بالرجم، يعني نفضحهم بس بين الناس ونركبهم على حصان يعني هكذا منقلب على خلفه ويسود وجهه وجهه ويدار بهم أمام الناس ويرجمون يعني يجلدون فقط ثم يترك يعني أمرهم، ما ذكروا الرجم. فقالوا نفضحهم ويجلدون جلد فقط. فقال عبد الله بن سلام، وهذا صحابي جليل من الله عليه بالإسلام وكان من علماء اليهود في ذلك الزمان، قال: كذبتم، أي قلتم كذبا ولم تذكر ما جاء في التوراة على الحق والحقيقة. قال: فيها آية الرجم، أي يا رسول الله فيها آية الرجم. فأتوا بالتوراة اللي هي كتاب التوراة الذي أنزل على موسى عليه السلام، فنشروها، فوضع أحدهم يده على آية الرجم يخفيها. قيل هو عبد الله ابن صويا اليهودي، وكان من علمائهم أو من قرائهم، وضع يده يخفي هذا الحكم الذي جاء في التوراة صريحا، فوضع يده على آية الرجم فقرأ ما قبلها وما بعدها يعني قفزها. فقال عبد الله بن سلام: ارفع يدك، يريد أن يبين ما تحت اليد مما أخفاه. فرفع يده فإذا فيه آية الرجم الصريحة في التوراة أنها ترجم. فقال: صدق يا محمد، أي صدق هذا الذي قاله عبد الله بن سلام. فأقيم الحديث فأمر به من النبي صلى الله عليه وسلم فرجما. قال: فرأيت الرجل يجثى، أي يعني يحمي هذه المرأة يعني يقيها الحجارة، أي من حبه الشديد لها ولعه بها على الفحشاء والزنا. وهكذا يعني العشق إذا تملك القلوب يعني ما يبالوا، حتى وهي الآن ترجم وهو يرجم في سياق الموت يحبها ويحميها، نسأل الله السلامة والعافية. وفي هذا الحديث أن أهل الكتاب وشرع من قبلنا إذا تحاكموا إلينا نحكم عليهم بما جاء في كتاب الله، نحكم عليهم بما جاء في كتاب الله وفي شرعنا. نعم، وهكذا يعني في الحديث ينبغي إقامة الحدود، حدود الله تعالى على كل من ارتكب ذنبا، رجلا وامرأة، سواء كان محسن أو غير محسن، كما بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وكما جاء في كتاب الله تعالى، لا بد من إقامة الحدود على الوجه الصحيح. وفيها أيضا في الحديث أن تقبل شهادة الكافر، شهادة الكفار على بعض البعض تقبل، نعم، والأخاك لشهدوا على بعض من بعض فتقبل فيهم الشهادة. وهكذا أيضا يعني ما ينبغي استخراج من الحديث، ويعني كذلك من فوائده الكف يعني والتحريف عن ما جاء في كتاب الله، هذا من الباطل لأنه كذب وزور، فلا ينبغي فعل ذلك. فهذه من الأمور التي فعلها اليهود ويفعلها دائما أهل المعاصي والذين لا يتمسكون بشرع الله تعالى. وفيها أن عقوبة الزاني المحصن هكذا أيضا يعني الرجم، وهي دون الجلد كما قد يتسول أو يكون في بعض من يفتي بذلك. ثم قال الحديث السادس عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو أن رجلا أو قال امرأة اطلع عليك بغير إذنك فحذفته، نعم فخذفته بحصاة فخذفته بحصاة ففقأت عينه ما كان عليك جناح. هذا الحديث فيه بيان أن من تعدى بالنظر فيما حرم الله عليه فإن عينه هدر إذا فقأت يعني الحصى أو بما يفتفقى به العين، لأنه تعدى بالنظر في أمر محرم عليه، فهذه عقوبة له، وفقع العين هنا هدر، لا قصاص له ولا دية ولا شيء. قال: لو أن رجلا، وهذا يشمل رجل امرأة، ولو أن رجلا أو قال امرأة اطلع عليك، يعني اطلع بغير إذن وتعدي ومن باب الفضول والاطلاع على عورات الناس هذا، فقمت ورميت حصاه فجاءت في عينه ففقعت عينه، إذن هذا عقوبته العاجلة، ولا دية في عينه فهي هدر. قال: فقلت ففقعت عينه ما كان عليك جناح، أي لا ذنب عليك ولا إثم ولا قصاص، نعم ولا يعني دية ولا شيء. هذا في من نظر بعينه على ما حرم عليه، وهكذا في من تنصت بأذنه أيضا على عورات الناس وفكأت أذنه، قاس على هذا. وهكذا ينبغي الإنسان أن يحذر أيضا من التجسس على الناس، لأنه لا يرضى بأن يفعل به هكذا، فلما يعني تتعقب الناس. وهكذا أمور الشرع تمضي على الجميع، الصائل والمتجني المتلف لليد أو القدم أو العورة، كل شيء يعامل بمثل ما فعل، هذا قصاص، يعامل مثل ما فعل ولا يعني إثم عليه في القصاص لأنه متعد. نسأل الله السلامة والعافية. ولذلك ينبغي لأهل الإسلام أن يتمسكوا بهذه الشريعة العظيمة وهذه الحدود المباركة التي إذا قيمت في مجتمع شعر بالأمان والإطمئنان، والناس أمنوا على أعراضهم وعلى أنفسهم، وبارك الله لهم في أرزاقهم ووسع حالهم. وأما إذا ابتلوا باتباع الموبقات والمعاصي وترك حدود الله تعالى الشرعية وتحويلها إلى شيء من العلمانية ومن الكفر، فإنهم يرون الويلات مما ينزل بهم من العقوبات العاجلة دون الآية التي تكون أشد من ذلك يوم القيامة. فنسأل الله تعالى الهداية للأمة ولولاة المسلمين في إقامة حدود الله تعالى، إن الله ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وإلى هنا أتوقف في درس هذه الليلة، وإلى درس قادم بإذن الله تعالى. بارك الله في الجميع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.